الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. كان البحث في الصحيحة الثانية لزرارة في الواردة في الصلاة في من شك في إصابة الدم النجاسة لثوبه، وقلنا أن في هذه الصحيحة توجد فقرتان، الفقرة الثالثة والفقرة السادسة منها، يمكن الاستدلال بهما على القاعدة قاعدة الاستصحاب. الفقرة السادسة دلالتها كانت واضحة لا غبار فيها، والبحث في الفقرة الثالثة التي ورد في من ظن الإصابة ظن إصابة الدم لثوبه فنظر فيه فلم ير شيئا فصلى فرأيت فيه فصليت ورأيت فيه. قال الإمام لا تعيد، تغسل ولا تعيد. قال لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من وضوئك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هنا قلنا فيما سبق أن هذه الفقرة أيضا ظاهرة في النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، فإن استفادة قاعدة اليقين من هذه الرواية من هذه الفقرة موقوف على أن يستفاد من قوله فنظرت ولم أرى شيئا اليقين بالطهارة، وصول اليقين بعدم الرؤية. حينئذ يقال فرأيت فيه، أيضا يكون المقصود رأى فيه نجاسة يحتمل أن تكون هي النجاسة السابقة لا أنه نفس النجاسة المظنونة الإصابة، وإلا لم يكن مورد لقاعدة اليقين أيضا، إذ يكون اليقين حال الصلاة منتقضا باليقين بعد الصلاة بعدم الطهور لا بالشك الساري. وقلنا أن الجملة الثانية وهي فرأيت فيه، وإن كان حملها على هذا المعنى وهو على إرادة الشك صحيحا، إلا أن حمل جملة فلم أرى شيئا على حصول اليقين بالطهارة هذا لا موجب له، فإن مجرد عدم رؤية الشيء والنظر وعدم الرؤية خصوصا مع سبق ظن الإصابة لا يوجب ظهورا في الكلام في أنه يقصد به حصول اليقين بالطهارة لكي يكون المراد من لا تنقض اليقين لا تنقض هذا اليقين الذي سوف يسري إليه الشك. إذن الظاهر من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة، اليقين بالطهور الذي شك في انتقاضه بإصابة النجاسة وعدم انتقاضه، والظن ولم أرى شيئا نظرت ولم أرى شيئا هذه بيان حالات حصول الشك أو مناشئ الشك، فإنه حينما ظن الإصابة لا محالة شك بل ظن بالإصابة فنظر وزال ظنه بهذا النظر بقي شاكا لا محالة، ثم وجد النجاسة بعد الصلاة. إذن فهذه الرواية أيضا ظاهرة، هذه الفقرة كالفقرة السادسة ظاهرة في إرادة اليقين بالطهارة الحاصل قبل الشك وقبل ظن الإصابة سابقا، وهو موضوع لقاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لأن هذا اليقين فعلي أيضا الآن أيضا متيقن بأنه قبل ظن الإصابة كان توبه طاهرا لم يسر إليه الشك، وإنما الشك في بقاء المتيقن. بعد هذا يقع البحث في أن هذا الاستصحاب الذي هو ظاهر هذه الفقرة أيضا، هل هو استصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة أو بلحاظ حين الصلاة وحال الصلاة؟ قلنا فيما سبق أن هناك هذا فرأيت فيه، إذا حملناه على فرأيت فيه نجاسة أحتمل أنها تكون الآن موجودة حاصلة، ويحتمل أن تكون من أول الأمر. هنا سوف يكون الاستصحاب جاريا حتى بلحاظ ما بعد الصلاة، فإن المكلف بلحاظ ما بعد الصلاة أيضا شاك، الآن شاك في أن صلاته السابقة هل وقعت مع النجاسة أو وقعت مع الطهارة، فالآن أيضا يجري فيه وتتم في حقه أركان الاستصحاب بلحاظ الصلاة التي صلاها. الآن أيضا يشك في أن صلاته وقعت مع الطهور أو بلا طهور، فيستصحب بقاء الطهور المتيقن سابقا إلى زمان الصلاة، فأركان الاستصحاب الآن أيضا تامة في حقه بالنسبة إلى صلاته السابقة. وأما إذا حملنا فرأيت فيه على رؤية نفس النجاسة المظنونة، فرأيت فيه أي رأيت فيه نفس تلك النجاسة التي ظننت بها، أي رأى النجاسة السابقة بما هي سابقة، فمعناه أنه حصل له اليقين بأن الصلاة كانت مع النجاسة، فاليقين بعدم النجاسة قبل ظن الإصابة ذاك اليقين انتقض الآن باليقين بوقوع النجاسة، وقوع الصلاة مع النجاسة. فالآن أركان الاستصحاب بالنسبة لصلاته غير جارية في حقه، غير طاقة في حقه، فالاستصحاب لحاظ الآن لا يجري. لكن حينما دخل في الصلاة لم يكن عالما بالنجاسة، هذه النجاسة انكشفت ورآها النجاسة السابقة بعد العمل، ففي حين العمل كان شاكا لا محالة، حيث أننا قلنا أن لم أرى شيئا ليس ظاهره اليقين بل ظاهره الشك، كان شاكا في النجاسة وكان له يقين سابق بعدم النجاسة قبل ظن الإصابة، فبلحاظ زمان الصلاة كان له يقين لا بلحاظ، كان أركان الاستصحاب تامة، كان له يقين وشك، أما الآن له يقين سابق لكن له أيضا يقين بالانتقال، فالاستصحاب كان جاريا في حقه في زمان صلاته، في حال صلاته كان الاستصحاب جاريا. إذن فتشخيص أن هذه الفقرة ظاهرة في جرى إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ الآن يبتني على أن تشخيص أن المراد من فرأيت فيه ما هو، هل صحيح، فمبني على استظهار هذه الخصوصية من هذه الجملة، رأيت فيه ظاهر في أي معنى، هل رأيت فيه أي رأيت فيه نجاسة سابقة، رأيتها فيه، لو كان التعبير هكذا فرأيتها فيه وهذا كان صريحا في إرادة النجاسة السابقة رآها المظنونة، أو أن المراد رأيت نجاسة فيه. فإذا استظهرنا الأول رأيت فيه أي رأيت تلك النجاسة، فالاستصحاب لابد أن يكون بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ الآن، الآن ليس له شيء. وإذا استظهرنا رأيت فيه أن رأيت نجاسة فيه، رأيت النجاسة العمل أن تكون سابقة أو الآن، إذن فالاستصحاب يكون بلحاظ الآن أيضا، الآن لم يجري في حقه استصحاب بقاء الطهور إلى حين صلاته. المشهور استظهر الأول أن رأيت فيه مثلا ظاهر في أنه رأى النجاسة نفس النجاسة السابقة، رآها في ولعلهم استندوا في ذلك إلى أنه لو كان المقصود أن رأى نجاسة الآن لا نفس تلك النجاسة، وكأن هذا لم يكن بحاجة إلى سؤال من مثل زرارة، هذا الراوي الفقيه العظيم الشأن يسأل الإمام. واضح إذا كان النجاسة رؤيت بعد العمل، ويحتمل أن تكون نجاسة حادثة حاصلة بعد العمل، وهنا مثلا واضح أن العمل يحكم بصحته لقاعدة الاستصحاب أو لقاعدة الفراغ، حينئذ تكون الصلاة محكومة بالصحة بشكل واضح في مثل هذه الموارد، خصوصا باعتبار أن هذا الشك بعد العمل، بعد الفراغ من العمل، التقاء على الفراغ إذن قد تجري في مثل هذه الموارد إذا كان هناك التفات كما هو المفروض، فحصى ولم ير شيئا. إذن فمن المستبعد عن مثل زرارة الذي هو راوي روايات بعض روايات قاعدة الفراغ ومطلع على أحكام الأئمة، أن يكون شاكا يسأل عن مثل هذه الحالة. استبعاد هذا مثلا سبب أن يحمل فرأيت فيه على إرادة المعنى الأول وهو رؤية النجاسة السابقة، فكأنه يسأل عن أنه رأى النجاسة السابقة بحيث علم بعد ذلك أن صلاته وقعت مع النجس، ولهذا أيضا يستغرب من حكم الإمام بأنه يغسل الثوب ولا تعيد، يقول لماذا لك؟ هذا لماذا لك أيضا يناسب لعله مثلا هذا الاستظهار، لأن في الصدر في السؤال الثاني أو الأول بين أنه يغسل ويعيد، فهنا حينما قال يغسل ولا يعيد وجد كأنه نحو تهافت بين هذا وذاك. هذا التهافت متى يمكن فرضه؟ إذا وجد نفس النجاسة السابقة بحيث وقعت العمل مع النجاسة كالفقرة الثانية أو الأولى التي حكم فيها الإمام بالإعادة، وإلا إذا كانت النجاسة نجاسة حادثة محتملة الحدوث لا تناقض ولا تهافت بين هذا السؤال وبين السؤال الأول أو الثاني، لماذا يقول لما ذلك؟ هذا لما ذلك يناسب الاستغراب أيضا ويناسب أن يكون هناك نحو تهافت بين هذا الحكم من الإمام بعدم الإعادة وبين الحكم الأول في الفقرة الأولى أو الثانية بالإعادة. فبهذه النكات لعل المشهور حملوا استظهروا من فرأيت فيه رؤية نفس النجاسة السابقة لا رؤية نجاسة ما ولو تكون حادثة احتمل حدوثها، إلا أن اللفظ لا إشكال أن لفظ فرأيت فيه ليس ظاهرا في هذا، رأيت فيه معناه اللفظي رؤية النجاسة فيه، رأيت فيه معناه رؤية النجاسة لا رؤية نفس النجاسة، وإلا كان ينبغي أن يقول رأيتها فيه. وش رأيتها لم يقول، قال رأيتها رأيت فيه، لعل الضمير المستر رأيت يعني رأيت شيئا فيه، رأيت الماء رأيت نجاسة هكذا للضمير. الاستتار لا يعني أنه لابد أن يكون المستتر هو الإشارة. وهناك قرينة على أن المراد من رأيت فيه ليس المقصود رأيت رؤية نفس النجاسة السابقة، باعتبار أنه لو كان المقصود من رؤية نفس النجاسة السابقة كان المناسب أن يكون التعبير كالتعبير الوارد في بعض الفقرات الأخرى، في بعض الفقرات ورد فوجدته، أو كذا يقول فوجدته وجدت تلك النجاسة في الفقرة الثانية والأولى في الثانية، علم إجمالا بالإصابة ولم يعلم موضعه، يقول فصليت فوجدته، يعني وجد تلك النجاسة. لو كان المقصود هنا أيضا من هذه الرؤية رؤية نفس تلك النجاسة لكان يقول فوجدته، فإنما قال فرأيت فيه. ورأيت فيه غير التعبير، نفس هذا التغيير عن تلك الفقرة لعله قرينة على أنه المراد من الرؤية رؤية أصل النجاسة، لا رؤية نفس النجاسة ووجدانها بعد أن لم يرها ولم يجدها. وأيضا مثلا المؤيد الآخر أن التعبير برأيته، إذا رأيته في رأيته فيه، إن رأيته في الأثناء في تلك الفقرة السادسة، نجد أن الإمام في الفقرة السادسة أيضا يعبر بتعبير الرؤية رؤية مطلق النجاسة. إن لم تشك ورأيت فيه، هذا أيضا قد يناسب أن يكون الرؤية هنا بالتعبير رأيت فيه، يراد به المعنى الأعم، رؤية النجاسة الأعم من أن تكون نجاسة حادثة أو نفس النجاسة السابقة. فبهذا مثلا يعين الاحتمال الأول الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من الرؤية رؤية أصل النجاسة لا رؤية نفس تلك النجاسة ووجدانها. وأما الاستبعاد الذي ذكر لا مجال له ذاك الاستبعاد، أولا لعل زرارة بهذه الروايات أوضح قاعدة الفراغ أو قاعدة الاستصحاب. من قال بأن هذا السؤال والجواب جرى بين الإمام وزرارة في آخر عمر زرارة، لعله في بداية حياة زرارة، أو لعل نظر زرارة هنا ووجه استبعاده، هذا في موضوع الاستبعاد أو قوله لماذا وجه الاستبعاد في كلام زرارة حينما قال لماذا ذلك، الذي يكشف عن نحو مثلا موجبا لهذا الاستغراب أو تناقض مثلا، لابد أن يكون وجهه ليس منحصرا في هذا الذي ذكر، في أن يكون المقصود أن هذا قد وجد نفس النجاسة السابقة فوقع تناقض بين هذه الفقرة وبين في جواب الإمام وبين الفقرة السابقة التي علم إجمالا بالإصابة فصل لم يجده فصلى ثم وجده فيه، والذي حكم فيه الإمام بأنه تغسل وتعيد، ليس منحصرا في هذا. لعل الوجه في استغرابي هذا هو أنه باعتبار أنه كان قد ظن الإصابة، ظنه ليس قال ظننت أنه أصابه، ذاك الظن مثلا كان هو موجب لتصور زرارة أن هنا لابد من الإعادة، لأنه كان ظن أصل الإصابة كان ملتفتا إليها واصلا إلى المكلف، ولو وصولا ظنيا لا وصولا يقينيا، لأنه بالبداية ظن الإصابة، خصوصا لو أريد من الظن المرتبة العالية من الظن التي تشاوق الإطمئنان، حجة تكون حجة، حيث أنه كان له حجة على هذه النجاسة، ولو على هذه الحجة التي سلبت منه بعد ذلك، لأنه نظر فلم ير شيئا ثم بعد ذلك رأى شيئا، فكأن التهافت الذي تصوره لعله من هذه الجهة، أن هناك كيف حكم الإمام بالإعادة لأنه كان له علم إجمالي بالإصابة ودخل في الصلاة، فحص ولم ير شيئا ودخل في الصلاة ثم وجد، حكم بالإعادة لوجود الحجة والتنجز للنجاسة بالعلم سابقا. كذلك هنا ابتداء حصل له الظن الذي كثيرا ما يطلق الظن أيضا على العلم والاطمئنان، فيكون له حجة في الحدوث، غاية الأمر هذه الحجة حاول أن فحص أن يستكشف ثبوتها واستقرارها فلم ير شيئا، فحصل له تردد وكأنه زالت هذه الحجة مؤقتا عنده، ثم صلى بعد الصلاة وجد النجاسة، ويحتمل أن تكون هذه النجاسة نفس تلك النجاسة. هذا المقدار كافي للاستغراب والاستبعاد أو سؤال عن التعليل أنه لما ذلك، خصوصا وأنه لم يبين في كلام زرارة ما يدل على التهافت، وقال لما ذلك، لما لا يعيد، ولكن هناك حكمت بأنه يعيد. إذن فيمكن أن يكون الوجه فيما في استبعاد زرارة أو مثلا استغرابه وسؤاله عن التعليل، هو أنه قد كان له علم أو ظنون اطمئنانون كشفون ولو بهذا المقدار من الكشف، كان له مثل هذا الكشف قبل العمل، فيحتمل أن هذا المقدار من الانكشاف يجب وجوب الإعادة، كما أن العلم الإجمالي يجب الإعادة، هذا المقدار من الانكشاف الذي كان أيضا يجب الإعادة. فلا موجب لرفع اليد عن ظهور فرأيت فيه، في أنه رأى النجاسة، رأى نجاسة، لا أنه رأى نفس تلك النجاسة، ليس هذا مفروضا في كلام السائل. وهنا بيان آخر قد يتصور لإثبات هذا الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الأول. وحاصل هذا البيان هو أن يقال أننا نتمسك بالإطلاق، فرأيت فيه مطلق، أنه رأى فيه نفس النجاسة أو رأى فيه نجاسة، حيث أنه لم إرادة خصوص الاحتمال الأول فيه تقييد، لا بد أن يقول رأيت فيه نجاسة هي نفس تلك النجاسة السابقة، بينما الاحتمال الثاني ينسجم مع الإطلاق في هذه الرواية رأيت فيه، سواء رأى تلك النجاسة أو رأى نجاسة. إذا رأى نجاسة قد بالعكس قد يستدل بالإطلاق لإثبات جريان الاستصحاب لحاضة حال الصلاة، أيضا يتمسك بالإطلاق في هذه في رأيت فيه لإثبات جريان الاستصحاب لحاضة حال الصلاة أيضا، بأن يقال أن رأيت فيه مطلق من ناحية أن الذي رؤي هل هو نجاسة أخرى أو نفس تلك النجاسة السابقة، رأيت فيه من هذه الناحية مطلق. يقول السائل رأيت فيه، هذا يمكن أن يكون مقصوده رؤية النجاسة الفعلية المحتملة الحدوث، يمكن أن يكون مقصوده رؤية نجاسة سابقة، ويمكن أن يكون مقصوده المطلق، رأى نجاستان سواء علم بأنها النجاسة السابقة أو لم يعلم بأنها النجاسة السابقة، احتمل بأنها نجاسة سابقة أو نجاسة بعد. فنحن لماذا نحمل رأيت فيه على خصوص المعنى الثاني في قبال المعنى الأول، نحمله على المعنى الثالث، رأيت نجاسة سواء علمت بأنها هي النجاسة السابقة أو لم أعلم، من ناحية العلم بالسابق هذه الجملة ساكتة، لم يذكر فيها أن ما رآها من النجاسة هل كان معه علم بسبقها أو لم يكن، مقتضى الإطلاق أن يشمل كلتا الصورتين، أنه رأى نجاسة، كلما رأى نجاسة سواء علم بأنها كانت سابقة أو لم يعلم بأنها كانت سابقة يكون الحكم أنه لا يعي. فيكون مقتضى الإطلاق وعدم التفصيل بين فرض العلم بسبق النجاسة وعدم سبق النجاسة هو أنه يجري الاستصحاب حتى بلحاظ حال الصلاة لمن رأى النجاسة وعلم بأنها كانت سابقة، فيثبت جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا بالإطلاق. وهذا معنى ثالث ينتج جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا، وجريان الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة أيضا. فقد يقال أنه لا موجب للترديد بين الاحتمالين، احتمال المشهور والاحتمال الآخر، وأن الصحيحة لابد أن تكون في هذه الفقرة إما ناظر إلى حال الصلاة أو ناظر إلى حال ما بعد الصلاة، فلتكون مطلقة تدل على جريان الاستصحاب سواء كان هناك علم بالسابق أو لم يكن. وهذا الإطلاق نتيجته أنه يجري يستفاد من هذه الفقرة جريان الاستصحاب هم في حق من علم بالسابق وهم في حق من لا يعلم بالسابق ويشك في السابق. من علم في السابق له الاستصحاب، من لا يعلم بالسابق أيضا له الاستصحاب، وهذا هو مقتضى الإطلاق. أليس مقتضى الإطلاق وعدم التفصيل وعدم التقييد بخصوص ما إذا علم بتلك النجاسة؟ مقتضى الإطلاق الشمول لكلتا الحالتين لا الاختصاص بحالة واحدة. إذن فيقال بأننا نتمسك بهذا الإطلاق ونثبت أن هذه الصحيحة تثبت هذه الفقرة من هذه الصحيحة، أن كلا الشخصين هم من يرى النجاسة ويعلم بسبقها وهم من يرى النجاسة ولا يعلم بسبقها كلاهما يجري في حقه الاستصحاب، ونتيجته جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أيضا لمن يعلم بالسابق، وجريان الاستصحاب بلحاظ حال ما بعد الصلاة أيضا لمن لا يعلم بالسابق. فكلا الاستصحابين يستفادان من هذه الصحيحة، وإن شئتم قلتم جامع الاستصحاب يستفاد، سواء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة أو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لمن كان قد رأى النجاسة وعلم بأنها هي النجاسة السابقة. هذا البيان غير تام باعتبار أنه هنا هذا ليس بابه باب الإطلاق، يعني ليس هذا الإطلاق، ليس هذا البيان ليس إطلاقا. توضيح ذلك أن الإطلاق كما قرأتم مرارا وتكرارا عبارة عن دلالة تصديقية أو كشف عن أن المراد التصديقي مراد الجدي ليس معه قيدون، حينما يكون في المراد في المدلول الإثباتي ليس قيدان، لا يوجد قيدون، حينما لا يكون في مقام الإثبات مع الجنس مع الطبيعة زائدا على ما يدل على أصل الطبيعة وهو اسم الجنس مثلا، حينما لا يكون معه قد ذكر قيد، إذن يقال الإطلاق يجري هنا. يقال حقيقة الإطلاق هذا، يقال لأنه لم يذكر إلا الطبيعة ولم يذكر معه قيد في مقام الإثبات، نستكشف من عدم ذكر القيد في مقام الإثبات أن في مقام الثبوت أيضا ليس هناك قيد زائد على أصل الطبيعة. الإطلاق عبارة أخرى عن إصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات في العدم، في الجانب العدمي، كما أن الإثبات ليس فيه زيادة على الطبيعة قيد زائد، يقال عالم الثبوت أيضا ليس فيه، وإلا لو كان فيه زيادة وقد لبين، لأن ظاهر كل متكلم أن تمام القيود الدخيلة في حكمه يبينها، فإذا لم يبين قيدا زائدا على الطبيعة نستكشف أنه في عالم الثبوت أيضا ليس هناك قيد. هذا هو تمام دور الإطلاق ومقدمات الحكمة. وليس دور الإطلاق ومقدمات الحكمة تشخيص المعنى الذي تصوره المستعمل واستعمل فيه اللفظ، ولهذا الإطلاق يقال أن الإطلاق دلالة تصديقية لا تصورية، يعني دلالة ما وراء مرحلة الاستعمال، ولا تشخص الدلالات الاستعمالية والمعاني المستعمل فيها بالإطلاق. الإطلاق لا يعين ما هو المعنى المستعمل فيه، لأنه كما بينا ليس مربوطا بعالم المستعمل، وإنما استفادة عدم وجود زيادة في عالم الثبوت لعدم وجود زيادة في عالم الإثبات. أما المعنى الذي تصوره واستعمل فيه اللفظ هذا لا يشخصه الإطلاق، يشخصه الوضع أو القرينة القرائن، وكذلك الأوضاع اللغوية هي التي تعين أن اللفظ الذي استعمله استعمله في أي معنى، استعمله في المعنى الحقيقي، في المعنى المجازي، في المعنى العام، في المعنى الخاص. هذه الخصوصيات المربوطة بما هو المعنى الملحوظ والمتصور والذي يريده استعمالا ويريد إخطاره في به في مقام الاستعمال، يعني المعنى الذي يخطره المستعمل بالاستعمال، هذا قانون تشخيصه ليس الإطلاق. تشخيصه يكون بالدلالات الوضعية أو القرائن التي تكون قرينة على تحف بالكلام وتكون قرينة على تشخيص المعنى المستعمل في المجازي أو الحقيقي. إذن إذا كان الإطلاق هذا حقيقته حينئذ نأتي إلى هنا. هنا حينما يقول السائل فرأيت فيه، لابد أن يفترض هذا السائل لنفسه شكا، لأنه يسأل عن حالة عن شيء شيء لا محالة. حينما يقول فرأيت فيه لابد أن يفترض أنه قد يسأل عن حالة من هذه الحالات. نظرت فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه. هنا والإمام أيضا يعول عليه، يقول لا تنقض اليقين بالشك. يفترض أنه هنا له شك قد فرضه الراوي ولو بضميمة بجملة فرأيت فيه. قب هذا الشك الذي فرضه لابد أن يكون مفروضا في مرحلة المدلول الاستعمالي، في مرحلة المدلول الملحوظ المتصور للسائل والمجيب، لابد أن يكون ملحوظا ومنظورا إليه بالنظر الاستعمالي. حينئذ أي شيء ينظر إلى أي حالة السائل لا محالة ينظر، إما إلى حالته بعد الصلاة، وأنه بعد الصلاة يشك في أن تلك الصلاة هل وقعت مع النجاسة أو لا. إذن فلا بد أن يكون مقصوده من ورأيت فيه، يعني ورأيت فيه نجاسة أحتمل سبقها وأحتمل حدوثها. وإذا كان لا يسأل عن الحالة الأخرى، يريد أن يسأل عن فرض الشك حين العمل لا الشك الآن، حينئذ لا بد أن يكون مقصوده فرأيت فيه نجاسة سابقة. كلا الأمرين معناه أن الشك الذي ينظر إليه مردد بين شكين، وهذا لا يمكن. والإطلاق لا يعين حينئذ أن مقصوده الجامع بين الشكين مطلق الشك العام من هذا أو ذاك، لأن المقدمات الحكمة كما قلنا الآن لا تشخص ما هو الملحوظ والمتصور والمخطر بالكلام إلى ذهن السائل المتكلم والمخاطب. إذن فالإطلاق لا يمكن أن يعين أن نظر السائل هنا إلى أي فرض من هاتين الفرضيتين أو من هذه الفروض الثلاثة. هل ينظر إلى طبيعي الشك مطلق الشك العام من شك حين العمل أو الشك بعد العمل، هذه حالة، أو ينظر إلى الشك حين العمل فقط دون الشك بعد العمل، أو ينظر إلى الشك بعد العمل لا الشك حين العمل. هذه شكوك ثلاثة إن صح التعبير. تشخيص أن السائل ينظر إلى أي من هذه الشكوك الثلاثة لا يكون بالإطلاق بمقدمات الحكمة، وإنما يكون بدلالة الكلام. وظاهر هذا التعبير أن السائل هنا ينظر إلى أحد الشكين العمليين، لأن أحدهما يكون حالة المكلف، لأنه ينظر إلى شك معين، والمكلف في حالة واحدة لا يكون له كلا الشكين في حالة واحدة، إما له الشك الأول أو له الشك الثاني. فلا بد أن يكون المفروض أحد الشكين معينا، إما حالة زرارة كانت هذه الحالة التي يسأل عنها، أو حالته تلك الحالة الأخرى، ولا يمكن أن يكون في حالة واحدة له كلا الشكين، وهم الشك في العمل وهم الشك بعد العمل، هم عدم الشك بعد العمل والشك في العمل فقط وهم الشك بعد العمل، لا يمكن الجنب بين النقيضين. إذن فهنا لا يمكن بحسب الحقيقة، ليس مجاله مجال الإطلاق لكي به نتمسك ونثبت ذاك المعنى. وظاهر السؤال أيضا أن الزرارة يفترض نفسه هو الشاك، والشاك ليس له إلا إحدى الحالتين لا كلتيهما، في الفرضية الواحدة له إحدى الحالتين لا كلتيهما. إذن فلا بد أن يكون مقصوده إما الشك بعد العمل لو كانت النجاسة التي رؤيت نجاسة محتملة السبب، أو الشك حين العمل لو كانت النجاسة التي رآها نجاسة سابقة. كلاهما لا يجتمع في حالة واحدة للزرارة. وظاهر السؤال أنه يسأل عن سؤال إنسان الآن ابتلى بهذا الشك، إذن فلا بد أن يكون مقصوده وما يفترضه من الشك أحدهما لا كليهما. نعم السؤال الكلي بلا افتراض شخصين بنحو جامع يمكن أن يسأل، جامع من يشك سواء شك بعد العمل أو شك قبل العمل، إلا أن هذا خلاف هذا السياق، ولا يمكن أيضا إثباته بالإطلاق، لأنه لا يكون الإطلاق دالا ومعينا لإرادة هذا المعنى الجامع لا إحدى الشكين مخصوصين. هذا أيضا لو أريد تعيينه لابد من تعيينه بدال آخر لا بمقدمات الحكمة. فهذا البيان غير تام. إذن فلا بد من تعيين أن الاستصحاب الذي حكم به الإمام في الفقرة الثالثة لا ينقض اليقين بالشك يراد به أحد الشكين بالخصوص، إما الشك حين العمل الذي زال بعد العمل برؤية نفس النجاسة السابقة، فيكون المقصود لا ينقض اليقين بالشك أي ذاك الشك الذي كان لك حين العمل، فيكون التعليل بالاستصحاب الجاري حال العمل، أو يكون المقصود من الاستصحاب والشك الاستصحابي الشك بعد العمل بأن يكون المقصود أن رأيت فيه رأيت نجاسة يحتمل سبقها ويحتمل حدوثها، فيكون الشك الآن موجودا أيضا بلحاظ زمان العمل بلحاظ الصلاة السابقة، فيكون التعليل بالاستصحاب الجاري بعد العمل أيضا في صلاته السابقة، فيتردد بين المعنيين. وقلنا أن القرائن التي ذكرت لاستقراب وتقريب المعنى الأول وهو أن يكون الاستصحاب بلحاظ حال العمل، تلك القرائن ليست بتلك الدرجة من الوضوح، بل لعل ظاهر فرأيت فيه المعنى الثاني، وأن يكون الإمام في مقام إجراء الاستصحاب في حال من يكون شكه باقيا بعد العمل، من يكون له شك أيضا بعد العمل، لا أنه زال شكه لرؤية نفس النجاسة السابقة. فحينئذ تكون الرواية تكون الفقرة الثالثة كالفقرة السادسة دالة على جريان الاستصحاب، ويكون الاستصحاب الذي حكم به الإمام هو الاستصحاب الذي حتى بعد العمل هذا الاستصحاب يكون جاريا في حق المكلف بلحاظ عمله السابق، وليس التعليل بلحاظ الاستصحاب الجاري زمان العمل. وحينئذ جملة من الإشكالات التي سوف نتعرض لها والذي وقع المشهور منها سوف نتخلص منها، لأنه لو كان الاستصحاب الذي يلحظه الإمام هو الاستصحاب في حق من يشك حتى بعد العمل في كون عمله مع النجاسة أو لا، سوف لا يرد شيء من تلك المحاذير، وتكون الفقرة واضحة الدلالة على كبرى الاستصحاب، ولا يوجد فيه أي محذور أي مشكلة من المشكلات التي سوف نذكرها فيما بعد. ومن هنا نحن بهذا الاستطار هنا نستطيع أن نتخلص من أصل البحث عن تلك النقاط والخصوصيات، إلا أن المشهور حيث استظهر المعنى الأول وأن فرأيت فيه معناه رأى نفس النجاسة السابقة، حينئذ كان لابد أن يبحث عن تلك المشكلات التي سوف يأتي التعرض إليها إن شاء الله. قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي بحث آخر في الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة، وهي أنه إذا فرض أننا استظهرنا من قوله فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة كما فهمه المشهور، رؤية النجاسة السابقة، حينئذ هنا يرد إشكال أنه إذا كان قد رأى النجاسة السابقة يعني تيقن بسبق النجاسة وأن الصلاة وقعت مع النجاسة، فكيف الإمام علل عدم الإعادة بأنه لأنك على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك؟ هنا حينئذ يكون نقض اليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك، لأن اليقين بالطهور انتقض باليقين بالنجاسة، فكيف يعلل ويقال لا تعيد لأنك إذا أعدت تنقض اليقين بالشك، مع أنه لو أعاد فهو ينقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة؟ فيقع البحث في أنه على هذا التفسير وعلى هذا الاستظهار المشهور اللي فرأيت فيه، إذن كيف نفسر تطبيق الاستصحاب مثلا أو تطبيق عدم نقض اليقين بالشك على هذا المورد مع أنه من نقض اليقين باليقين؟ هنا من أجل تفصيل هذا البحث يبحث في ثلاث جهات. جهة في أننا لو لم نستطع أن نعطي جوابا فنيا مثلا لتطبيق كبرى عدم نقض اليقين بالشك على هذا المورد، هل هذا يقدح بدلالة هذه الفقرة على الاستصحاب؟ أو يقال بأن هذه مشكلة في التطبيق، وأما كبرى الاستصحاب فمستفادة من هذه الفقرة أيضا. يعني الفقرة فيها دلالتان، دلالة على أن اليقين لا ينقض بالشك في نفسه وهذه كبرى مبينة في التعليل. لماذا قلت لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين. ثم تطبيق هذه الكبرى على مورد السؤال الثالث وهو موارد الشك في ظن الإصابة مثلا، ثم فحص عدم الرؤية، ثم الصلاة، ثم رؤية النجاسة السابقة. فالتطبيق مثلا يكون فيه إشكال، لا يمكننا بيان وجه للتطبيق لتلك الكبرى على هذا المورد بشكل بلا عنايتين وبلا مثلا مؤونة. فهذه مشكلة في هذه النقطة من الحديث أو من الفقرة، لا في أصل الكبرى، فتكون الكبرى حجة مثلا. هذا بحث. بحث آخر في أنه هل يوجد بيان لأن يكون هذا التطبيق مثلا تطبيقا صحيحا على القاعدة أو بعناية مقبولة مثلا عرفا أو لا؟ هذا هم بحث ثاني. وبحث ثالث في كبرى هذه المسألة من الناحية الفقهية، وذاك بحث فقهي بحسب الحقيقة إلى حد كبير. هذه هي البحوث الثلاثة التي لا بد منها في هذه البحث. أما البحث الأول وهو أنه هل يمكن التفكيك بين الكبرى والصغرى والتطبيق، بأن نقول أنه هنا هذا التطبيق لا نفهم وجهه لأنه نقض لليقين باليقين لا نقض لليقين بالشك، لكن الكبرى تبقى على الحجية، كبرى أنه لا ينقض اليقين بالشك الذي ظاهر الجواب جواب الإمام على سؤال الزرارة لماذا قلت لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين. هذه الكبرى تبقى على حجيتها، وهذه نكتة تقال في كثير من الموارد حينما يبتلي بعض جوانب الحديث والرواية بالإجمال والمشكلة، حينئذ يقال هذا لا يضر بسائر الأجزاء وسائر الدلالات. فهنا أيضا يقال هكذا. فأصبح اليقين المفروض أنه تيقن بالنجاسة في زمن الصلاة أيضا من الآن، الآن تيقن، لكن متيقنه النجاسة السابقة، فتيقن الآن أن صلاته كانت مع النجاسة، فعدم النجاسة المتيقنة قبل الصلاة قد انتقض باليقين بالنجاسة فيها. فبناء هو هذا خلف، المفروض هذا خلف، المفروض أن فرعيه المفروض أننا نتكلم على تفسير المشهور أن رأيت فيه أي رأيت فيه نجاسة هي نفس النجاسة السابقة. خبز هذا خروج عن الفرض. الفرض هنا أننا نتكلم على التفسير المشهور. هذه الجهة أساسا معقودة بناء على التفسير المشهور. إذن ففي الجهة الأولى يبحث عن هذه النقطة أنه هل يمكن أن تبقى الصحيحة بلحاظ الكبرى، كبرى الاستصحاب، هذه الفقرة الثالثة بلحاظ الكبرى تبقى على الحجية وإن لم يعرف وجه التطبيق على المورد الذي فيه نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك. هنا ذكر صاحب الكفاية بأنه سواء أمكن حل هذا التطبيق بحل عرفي معقول أو لم يمكن، الرواية تبقى دلالتها على الاستصحاب على حجيتها على كبرى الاستصحاب، لأن هذا لا يجعل، لأن هكذا يقول أن هذه النكتة وهذا الإشكال مشترك، سواء قلنا أن المراد باليقين اليقين الاستصحابي أو اليقين مراد باليقين قاعدة اليقين، هذا الإشكال على كلا التقديرين يأتي، فإنه حتى لو أريد باليقين قاعدة اليقين فهو من نقض اليقين باليقين الساري إلى ذاك اليقين لا بالشك، فلا يكون حمل الرواية والفقرة على إرادة قاعدة اليقين لا يدفع الإشكال، فالإشكال مشترك، الإشكال في عدم جدية التطبيق وواقعية هذا التطبيق، تطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك على المورد الذي فيه نقض لليقين باليقين، هذا لا يختص بأن يراد باليقين وعدم النقض اليقين بالشك عدم نقض اليقين السابق الذي هو الاستصحاب، بل حتى لو أريد من اليقين اليقين الذي يسري إليه الشك في قاعدة اليقين أيضا هنا ليس بابه باب نقض ذاك اليقين بالشك بل باب نقض ذاك اليقين باليقين، كما لو حملنا فرأيت فيه على إرادة اليقين بالطهارة مثلا حين العمل، حتى إذا أريد من فرأيت فنظرت ولم أرى شيئا لم أرى شيئا أي تيقن بالطهارة لم يرى شيئا أي حصل له اليقين بالطهارة، مع ذلك هذا اليقين الذي هو موضوع قاعدة اليقين قد انتقض باليقين الساري إليه لا بالشك الساري. وهذا الكلام قد يناقش فيه أنه لو حملنا الرواية على قاعدة اليقين حينئذ فرأيت فيه لابد أن يحمل على فرأيت فيه نجاسة لا يعلم حدوثها، لا أنها نجاسة هي النجاسة السابقة كما قد يستشكل على صاحب الكفاية بهذا الإشكال، بأننا لو حملنا يعني قد نحمل نجعل هذه المشكلة قرينة على أننا مثلا على أن المراد من النقض اليقين بالشك في هذه الرواية قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب، ولو أردنا منه قاعدة اليقين لابد أن نحمل فرأيت فيه على الشك الساري لا على اليقين بالنجاسة السابقة، على نجاسة يشك في وجودها من أول الأمر فيسري الشك إلى ذاك اليقين الذي حصل حين العمل نتيجة الرؤية الفحص وعدم الرؤية النظر وعدم الرؤية، فبناء على حمل الرواية على قاعدة اليقين لا موضوع لهذا الإشكال، هكذا قد يقال، إلا أن صاحب الكفاية يستطيع أن يجيب على هذا البيان بأن الميزان أن نلاحظ منشأ الإشكال، منشأ الإشكال هو ظهور فرأيت فيه في رؤية نفس النجاسة السابقة، هذا الظهور إذا وافقنا عليه كما وافق المشهور بالقرائن التي بيناها بالأمس، إذن فكما لا يمكن أن يكون المورد والتطبيق تطبيقا لكبرى قاعدة الاستصحاب لا يمكن أن يكون تطبيقا لكبرى قاعدة اليقين، وإن لم نستظهر من فرأيت فيه رؤية نفس النجاسة السابقة حينئذ ارتفع موضوع الإشكال على كلا التقديرين، ف فصاحب الكفاية يريد أن يقول هذا المعنى، يمكنه أن يقول بأن هذه الرواية هذه الفقرة إذا استظهرنا من فرأيت فيه في رؤية نفس النجاسة السابقة، حينئذ رؤية نفس النجاسة السابقة كما تمنع من أن يكون التطبيق صحيحا لقاعدة الاستصحاب وبلا عناية، كذلك يمنع من أن يكون التطبيق صحيحا وبلا عناية لقاعدة اليقين، لأن اليقين السابق أيضا سرى إليه اليقين لا الشك إذا حافظنا على هذا الظهور. نعم، لو لم نحافظ على هذا الظهور ارتفع الإشكال، على كلا التقديرين أيضا ارتفع الإشكال، فلا يكون هذه المشكلة سببا لصرف الفقرة من قاعدة الاستصحاب إلى قاعدة اليقين. مقصود صاحب الكفاية أن هذه المشكلة لا يمكن أن تكون سببا لصرف الرواية والفقرة من قاعدة اليقين استصحاب إلى قاعدة اليقين، لأنه إذا قلنا أن مقصود من فرأيت فيه رأيت فيه النجاسة السابقة، إذن اليقين الذي حصل من النظر وعدم الرؤية قد انتقض باليقين بخلافه، وقاعدة اليقين موضوعها الشك الساري لا اليقين الساري. إذا تيقنا بأن ذاك اليقين كان خطأ انكشف خلافه، لا موضوع لقاعدة اليقين أيضا. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة في جهة سابقة أننا لو حملنا ولم أرى شيئا على اليقين بالطهارة ورأيت فيه على اليقين بسبق النجاسة، لا موضوع حينئذ لقاعدة اليقين فيما سبق، هكذا قلنا لا موضوع لقاعدة اليقين ولا موضوع لقاعدة الاستصحاب، لا موضوع في هذه الفقرة حينئذ لا لقاعدة اليقين ولا لقاعدة الاستصحاب. إذن فهذه الخصوصية لا توجب عدم إمكان علاجها وعدم إمكان كون التطبيق جديا وحقيقيا وبلا عناية، لا يوجب صرف القاعدة صرف الرواية إلى قاعدة اليقين، صرف هذه الفقرة إلى قاعدة اليقين، لكي يقال خب إذا كان هذا التطبيق غير حقيقي فلنحمل الرواية على قاعدة اليقين لكي يكون هذا التطبيق حقيقيا. إذن هنا لابد أن يبحث في أنه بشكل مستقل أن هذه العناية في التطبيق أو عدم جدية وحقيقية التطبيق لقاعدة نقض اليقين بالشك في هذا المورد هل يوجب الإجمال والخلال أو لا يوجب؟ هنا هذه النكتة لابد أن تبحث مع قطع النظر عن مسألة احتمال قاعدة اليقين التي تعرض لها صاحب الكفاية، هل يوجب الإجمال أو يقال بأن كبرى الاستصحاب يبقى على حاله؟ هنا ينبغي أن يقال أنه تارة يكون منشأ ظهور هذه الفقرة في الاستصحاب هو أن يكون قاعدة جملة فرأيت فيه ظاهرة في رؤية نفس النجاسة السابقة، بحيث لو كان فرأيت فيه غير ظاهرة في رؤية النجاسة السابقة بل ظاهرة في رؤية مثلا النجاسة الفعلية أو مجملة من هذه الناحية، حينئذ لا يمكن استظهار الاستصحاب من هذه الرؤية، لأنه لو كان فرأيت فيه ظاهرا في رؤية نجاسة فعلية مجهولة السبق وعدم السابق، فكما يصلح أن يكون هذا موضوعا لقاعدة الاستصحاب يصلح أن يكون موضوعا لقاعدة اليقين، ولو بضم لم أرى شيئا الظاهر مثلا في إرادة اليقين بالطهارة حين العمل، وحيث أنه يصبح مرددا بينهما، فلعل المراد لا تنقض اليقين بالشك، الشك الساري لهذا اليقين. فبناء على أن يكون فرأيت فيه بمعنى رأيت نجاسة فعلية لا رأيت النجاسة السابقة، بناء على هذا إذا كانت الفقرة غير ظاهرة في الاستصحاب بل على الأقل مجملة ومرددة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، إذا كان هذا مدرك الاستظهار، وإن شئتم قلتم أن الكبرى المبينة فيما بعد وحدها ليست ظاهرة في الاستصحاب وإنما تكون ظاهرة في الاستصحاب إذا كان اليقين المذكور قبلها، إذا كان في التطبيق المذكور قبله لا يوجد موضوع لقاعدة اليقين. أما إذا وجد موضوع لقاعدة اليقين فلعل الكبرى المذكورة فيما بعد يراد بها كبرى عدم نقض اليقين في قاعدة اليقين بالشك الساري. وإذا حملنا فرأيت فيه على رؤية النجاسة الفعلية للنجاسة السابقة موضوع قاعدة اليقين متحقق، لأنه يوجد يقين حين العمل بالطهارة ويوجد شك ساري بعد العمل أيضا، وهذا موضوع لقاعدة اليقين، فقد يكون مقصوده لا تنقض اليقين بالشك، هذا اليقين وهذا الشك، فعلى الأقل يصبح مجملا ولا يكون ظاهرا في كبرى الاستصحاب. إذا كان هكذا، إذا كان الأمر هكذا، حينئذ يكون منشأ ظهور هذه الصحيح هذه الفقرة في الاستصحاب أن نستظهر من فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة لكي لا يكون موضوع لقاعدة اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب، فإن قاعدة الاستصحاب مثلا يبقى لها موضوع ولو بلحاظ حال الصلاة. فحينئذ إذا لم يمكن بيان تطبيق لتلك الكبرى في المورد ولو بلحاظ حال الصلاة بشكل من الأشكال، وهذا بحث في الجهة القادمة نبحثه، إذا لم نتمكن من حل هذه العويصة وهذا الإشكال، منشأ الظهور حينئذ في إرادة الاستصحاب سوف يزول من يدنا، لأن منشأ الظهور هو حمل فرأيت فيه على رؤية النجاسة السابقة. ولو حملنا على رؤية النجاسة السابقة قلنا أنه سوف نقول مثلا أنه لا يمكن حينئذ أن يكون التطبيق صحيحا، لا يمكن، لا يوجد له موضوع، حتى لو أريد من اليقين اليقين السابق قبل ظن الإصابة الذي هو اليقين الاستصحابي، لأنه من نقض اليقين بالشك باليقين لا نقض اليقين بالشك، والاستصحاب بلحاظ حال الصلاة سوف نبين أنه ليس مصداقا لهذا الاستصحاب، فيه مخالفة لظهورات أخرى في هذا الحديث، فلا محالة يجمل يصبح مجملا لا أقل من الإجمال. وبالتالي هذا الظهور، ظهور رأيت فيه في إرادة نفس النجاسة السابقة، هذا الظهور يصبح مجملا لا محالة، لأننا لم يمكن أن نأخذ بها بنحو يكون التطبيق صحيحا. فإذا لم يكن يمكن الأخذ بها فحينئذ، وحيث أنه منشأ تعين الاستصحاب في الكبرى المبينة فيما بعد، إذن لا يتعين في الاستصحاب، فالكبرى أيضا يسري إليها الإجمال، وتصبح الكبرى المذكورة فيما بعد لا ينقض اليقين بالشك مرددة بين كبرى الاستصحاب وكبرى قاعدة اليقين، وبالتالي لا يمكن استظهار أحدهما. فلا يفيد حتى لو قلنا بالفصل بين أجزاء الحديث الواحد في الحجية، بحيث هذا الجزء يكون حجة وذاك الجزء المجمل لا يكون حجة، فإن إجمال ذاك الجزء يؤدي إلى إجمال هذا الجزء هنا، من باب أن ظهور الكبرى في إرادة يقين الاستصحابي لا يقين القاعدة فرع أن لا يكون ذاك مجملا، فإذا أجمل ذاك ولم يمكن الأخذ به لأننا لم نفهم له تطبيقا معقولا، إذن سوف يسر الإجمال إلى الكبرى، إلى السؤال، إلى الذيل في هذا السؤال الثالث، فلا يمكن استفادة الكبرى أيضا من هذه الصحيحة. هذا على هذا التقدير. وأما التقدير الثاني بأن نقول أن استفادة الاستصحاب لا يتوقف على أن يكون المراد من فرأيت فيه رأيت النجاسة السابقة، بل حتى لو كان المراد من فرأيت فيه رأيت نجاسة فعلية يشك في سبقها وعدم سبقها، مع ذلك اليقين ظاهر في اليقين الاستصحابي لا اليقين القاعدتي، لأن اليقين القاعدتي غير موجود أصلا في الصحيحين، حتى في صدرها يعني في هذه الفقرة في السؤال، لأن قوله لم أرى شيئا ليس ظاهرا كما قلنا في إرادة اليقين بالطهارة، إذن فلا موضوع لليقين القاعدتي، وإنما اليقين يقين استصحابي على كل تقدير. اليقين يقين استصحابي في لا تنقض اليقين بالشك، إذ لم يفرض غير اليقين الاستصحابي في السؤال، أما اليقين القاعدتي فرع أن يستظهر من لم أرى شيئا اليقين بالطهارة، وقلنا أن هذا خلاف الظاهر فيما سبق. إذن فرأيت فيه حتى لو أريد به النجاسة الفعلية لا يصبح مجملا اليقين في الكبرى ومرددا بين اليقين الاستصحابي ويقين في قاعدة اليقين، إذ لا موضوع على اليقين في قاعدة اليقين مفروض في سؤال السائل. إذن فظهور الكبرى في اليقين الاستصحابي محفوظ في نفسه مع قطع النظر عن جملة فرأيت فيه. حينئذ هنا قد يقال أن فرأيت فيه سواء كان ظاهرا في هذا المعنى أو لم يكن، وإذا كان ظاهرا سواء أمكن، يعني ظاهرا فيه ما يقوله المشكور في مشهور في رؤية النجاسة السابقة، أمكن تطبيق حقيقي أو بعناية عرفية أو لم يمكن. أي تطبيق عرفي هنا لم يمكن لتلك الكبرى على المورد حتى بلحاظ حال الصلاة، لأن هذا خلاف ظهور آخر مثلا، وغايته الإجمال في المورد في التطبيق. أما جملة لمذلك قلت لمذلك قال لأنك كنت على يقين من طهورك ومن وضوئك ولا تنقض اليقين، الذي قلنا أنه ظاهر في اليقين الاستصحابي، لأن اليقين المفروض في الصادر ليس إلا اليقين الاستصحابي قبل ظن الإصابة الذي لا يسري إليه الشك ولا اليقين، بالخلاف لم يسري إليه شك أصلا فعلي ذاك اليقين. هذه الكبرى حيث أنها على كل حال كبرى موضوعها اليقين السابق لا اليقين في قاعدة اليقين، فالكبرى تبقى على الحجية سواء كان وجه للتطبيق لم نعرفه نحن أو لم يكن هناك وجه للتطبيق. التطبيق سواء كان حقيقيا أو كان عنائيا كان تعبديا أو كان غير مفهوم لنا أصلا، يبقى هذا الكبرى، هذه الكبرى تبقى على الحجية، والإجمال أو الإبهام والجهل بالتطبيق فليكون التطبيق، أو التعبدية مثلا في التطبيق، فيكون تكون الكبرى باقية على حجيتها، ولا يضر عدم فهم كيفية التطبيق في المورد بحجية الكبرى. حاله حال في حديث فقرة منها مجملة فقرة أخرى مبينة غير مجملة، وإجمال الفقرة الأولى أيضا لا يسري إلى الفقرة الثانية، لأن الفقرة الثانية دلالتها دلالة مستقلة بحسب الفرض. هنا هكذا نفترض أن اليقين في لا تنقض اليقين بالشك يراد به اليقين المفروض في كلام السائل، واليقين المفروض في كلام السائل ليس إلا اليقين الاستصحابي. إذن فكبرى الاستصحاب مقصود بلا تنقض اليقين بالشك، أما كيف طبقه هنا لا ندري كيف طبقه الإمام هنا، طبقه بعناية. هذه العناية والإجمال في هذا التطبيق لا يضر باستفاء بحجية بقاء الكبرى على الحجية، فحينئذ يتم ما يريده المحقق الخراساني من أنه على هذا التقدير تبقى الكبرى في هذه الفقرة الثالثة على الحجية، حتى لو لم نجد حلا ووجها لجعل التطبيق في السؤال في مورد السؤال تطبيقا حقيقيا. هذا ما يمكن أن يقال. ثم صح، لا المفروض أننا نتكلم على الفرض المشهور، هذا صار فرض خلاف المشهور، أن رأيت فيه ظاهر في رؤية النجاسة السابقة على هذا التقدير. إذن فعلى هذا التقدير أيضا تبقى الكبرى على الحجية إذا كان منشأ ظهور الكبرى في قاعدة اليقين غير مربوط بهذا الاستطار. وحاصل هذا الكلام أنه إذا كان منشأ ظهور اليقين في اليقين الاستصحابي في الكبرى مربوطا بالاستظهار الذي أوجب الإشكال، حينئذ إجمال ذاك التطبيق يؤدي إلى إجمال هذا الظهور، وبالتالي لا يمكن حجيته. وأما إذا كان الظهور المذكور غير مربوط بذاك، ظهور اليقين في إرادة اليقين الاستصحابي غير مربوط بأن نستظهر من فرأيت في رؤية النجاسة السابقة أو رؤية نجاسة فعلية غير سابقة، محتملة السابقة محتملة الفعلية، سواء هذا أو ذاك، ذاك الظهور محفوظ في محله. إذن فإجمال هذا وعدم فهم التطبيق ووجود العناية والتعبد في التطبيق لا يضر ببقاء تلك الكبرى على الحجية، إلا أنه هنا يبقى شيء آخر. إلى هنا هذا كلام يقبله المشهور، ويمكن للمشهور أن يعني يدافع عن المشهور بأن الاستظهار المشهور لرأيت فيه لا يضر حتى لو لم نعرف وجها فنيا للتطبيق لا يضر باستفادة الاستصحاب من الكبرى المبينة في جواب قوله لما ذلك، إلا أن هناك نكتتان، هذه النكتة قد توجب عدم إمكان استفادة الكبرى حتى على هذا التقدير لا فقط على التقدير الأول. وحاصل هذه النكتة هي أننا إذا علمنا أن هناك خللا في هذه الرواية لعدم جدية التطبيق وواقعية وحقيقية المصداقية للمورد السؤال لكبرى لا تنقض اليقين بالشك، إذا اطمأننا أو ظننا على الأقل بأن هناك شيء زائد عما نقله الراوي خصوصية أخرى كانت موجودة، هذه الخصوصية غير ما لم يذكرها السائل وهي أوجبت عدم ذكرها أوجب هذا الإجمال أو هذا اللبس في التطبيق وعدم وضوح نكتة التطبيق الكبرى على هذا المورد، كبرى قاعة الاستصحاب على هذا المورد، إذا اطمأننا أن هذا الخلل ناشئ من وجود شيء، هذا الشيء قد حذف، أو ظننا على الأقل ذلك بحيث لو كان ذاك موجودا لكان التطبيق حقيقيا، لكان هذا التطبيق لم يكن في هذا الإجمال وهذه العناية وهذه عدم الوضوح والإبهام، إذا ظننا ذلك وهو معنى عدم وجدان وجه للتطبيق الحقيقي، لو وجدنا وجها للتطبيق الحقيقي سوف لا نظن فضلا من أن نطمئن بوجود خلل، لكن لو لم نستطع أن نصل إلى وجه وبيان، وهذا بحثه في الجهة القادمة، وبيان يثبت لنا أن التطبيق بلا عناية وأن التطبيق عرفي، إذن هو الإمام مطلب غير عرفي وتطبيق غير عرفي لا يفهمه السائل لا يقوله عادة، إما نقطع بأنه لا يقول، الإمام لا يقول الغاز، أو على الأقل نظن أنه لا يقول، فيحصل هناك ظن بأنه كان هناك شيء قد أسقطه السائل الراوي في مقام النقل اشتبه اشتباها أو خطأ أو غفلة أو عمدا، هناك خلل، هذا الخلل لو نشأ، هذا الخلل نشأ من عدم الدقة في مقام النقل من الراوي، وإلا الإمام لا يحتمل في حقه أن يبين كبرى كلية ثم يطبق هذا الكبرى على مورد لا يفهم العرف وجه هذا التطبيق، نقض اليقين باليقين يسميه نقض اليقين بالشك لا معنى له، إذن فيطمئن أو يظن بوجود خلل من هذا القبيل، حينئذ هذا الظن بالخلل أو الإطمئنان بالخلل حينئذ يوجب عدم حجية هذا الظهور أو عدم حجية هذه الفقرة النقل بلحاظ هذه الفقرة، بناء على مبنى اختاره السيد الشهيد يرى أن الظهورات كل ظهور من الظهورات إنما يكون حجتان بعد إحراز تمام القرائن المتصلة التي تغير الظهور، إحراز تمام تلك القرائن بمحرز، وليس المحرز عنده إصالة عدم القرينة، فإن المشهور لهم أصل، وهذا بحث تقدم مرارا، لهم في موارد احتمال القرينة المنفصلة تجري إصالة عدم القرينة قلنا فيما سبق، ومرجع إصالة عدم القرينة المنفصلة يعني عدم المخصص والمقيد المنفصل مرجعه إلى حجية الظهور، كل ظهور حجة ما لم يحرز مخصصه المنفصل أو مقيده المنفصل، هذا واضح ومقبول بين السيد الشهيد وبين الآخرين، لكن لو احتملنا في حديث مخصصا أو مقيدا أو قرينة متصلا كان معه مع الخطاب ولم ينقله الراوي، هنا في موارد احتمال وجود قرينة قرأتم في الكفاية أن هناك ثلاث حالات حال الشك في وجود القرينة المنفصلة المخصصة المقيدة المنفصلة، حال الشك في وجود القرينة والمخصصة والمقيدة المتصل، حالة ثالثة الشك في قرينية الموجود ومخصصية الشيء الموجود، الحالة الثالثة الكل يقولون فيها بالإجمال، الحالة الأولى الكل يقولون فيها بعدم الإجمال بحجية الظهور والعموم ونحو ذلك ما لم يثبت القرينة المنفصلة، الحالة الثانية فيها بحث بين السيد الشهيد وبينهم بين المشهور، المشهور في الحالة الثانية موارد احتمال وجود القرينة المتصلة أيضا قالوا بإصالة عدم القرينة، قالوا هناك أصل عقلائي هو الأصل عدم القرينة ما لم تحرز القرينة سواء المتصل أو المنفصل. السيد الشهيد ناقش في هذا، قال إصالة عدم القرينة المنفصلة صحيحة، لكن إصالة عدم القرينة المتصلة العقلائية غير صحيحة غير عقلائية. لماذا؟ لأن العقلاء لا يرون حجية أصول التعبدية من باب التعبد بل من باب الكواشف. القرينة المنفصلة احتمالها في قباله كاشف وهو ظهور العام المنعقد أو ظهور ذو القرينة المنعقد، لأن هذا منفصل والمنفصل لا يسلب الظهور ولا يهدم الظهور. وأما القرينة المتصلة فلو كانت موجودة فهي تهدم الظهور، فمع الشك فيها يشك في الظهور لا يحرز صغر الظهور، ومع عدم إحراز صغر الظهور لا كاشف على نفي تلك القرينة، لكي يقال العقلاء يبنون على إصالة عدم القرينة، لأن هذه الإصالة لا يكون له وجها إلا يكون له وجه إلا الوجه التعبدي، وقلنا أن العقلاء ليست لهم تعبدات صرفة محضة. ومن هنا إصالة عدم القرينة المتصلة لم يقبلها السيد الشهيد. حينئذ ماذا يصنع إذن في موارد احتمال القرائن المتصلة؟ خذ نحن دائما نحتمل وجود قرينة متصلة في الخطاب في الحديث وقد قطعها السائل، يقول احتمال القرينة المتصلة نحن ننفيه بشهادة الراوي لا بإصالة لا بالظهور وإصالة عدم القرينة كأصل عقلائي، بشهادة الراوي، فإن الراوي كما له شهادة إيجابية بنقل كل ما ذكره الإمام فينقله كذلك له شهادة سلبية إذا سكت ولم يذكر شيئا يكون مغيرا للظهور، هذا السكوت وهذه هذا عدم الذكر من الراوي وعدم النقل للراوي شهادة سلبية، أي شهادة على أنه لم يكن يوجد شيء زائد على ما ذكر يغير الظهور المذكور، وإلا كان ينبغي أن يذكره، كان ينبغي أن يذكر ذاك الشيء الذي يغير الظهور المذكور. إذن فسكوته أيضا تنعقد له دلالة وشهادة سلبية على نفي وجود شيء متصل يغير الظهور السابق بهذا، وهذه الشهادة حجة كالشهادة الإيجابية، لا فرق في حجية النقل والشهادة بين الشهادة على الوجود أو الشهادة على العدم. إذن فكل كلاهما بالتحليل يرجع إلى شهادتين، واقعا نسميه شهادة واحدة، والشهادة الواحدة بلحاظ كلا الجانبين والجزئين الإيجابي والسلبي تكون حجة. حينئذ هذه هي نقطة نفي القرينة المتصلة المحتملة، هذه النقطة حينئذ حينما تضم إلى نقطة أخرى أيضا يختارها السيد الشهيد في بحث حجية الشهادة، حجية الإخبار، حينئذ يرتبط بباب الإخبار في بحث حجية خبر الثقة، هناك شيء شرط قد ذكره السيد الشهيد في بحث الحجية تقدم أيضا مفصلا، أن خبر الثقة وإن كان موضوعه وثاقة الراوي لا الوثوق بالنقل والرواية، وثاقة الراوي موضوع الحجية لا الظن بالصدور والوثوق بالصدور، ولهذا لو لم يكن الراوي ثقة حتى لو ظن بالصدور كما في العمل في الخبر الضعيف الذي عمل به الأصحاب ليس حجة، ولهذا لا تجبر الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب حتى لو ظن بالصدور فيها. موضوع الحجية الوثاقة في الراوي، لكن ليس موضوع الحجية وثاقة الراوي مطلقة، بل يشترط زائدا على وثاقة الراوي عدم وجود ظن
نوعيا معتد به عند العقلاء بوجود خلل في النقل. لو حصل ظن نوعي معتد به عند العقلاء بأنه هنا يوجد خلل في نقل هذا الراوي، حينئذ وإن كان الراوي ثقة لا يكون نقله حجة. وهذا هو مبنى التفصيل في ذاك البحث الفقهي الأصولي المعروف، التفصيل بين جبر الخبر بعمل المشهور، الخبر الضعيف السند خبره غير الثقة، أو وهن الخبر الصحيح السند بإعراض المشهور. الجبر لا يثبت لأن الموضوع وثاقة الراوي، والوثاقة لا تثبت بعمل المشهور للراوي الضعيف. نعم قد يكون عمل المشهور يوجب الظن بالصدور، الظن بالصدور لا يكفي، لا بد من وثاقة الراوي، مجرد الظن بالصدور الظن ليس به. لكن لو أعرض المشهور عن خبر ثقة مخبره ثقة، إعراض المشهور يؤثر في إسقاط الخبر عن الحجية. جبر عمل المشهور لا يجبر، إعراض المشهور يوهن. وجه التفكيك بين المبنيين هو هذا، أن الموضوع للحجية أولا وثاقة الراوي، وحيث أن هذا مفقود في الخبر الضعيف حتى لو عمل المشهور به فلا يجبر. لكن ليس تمام الموضوع وثاقة الراوي لكي يكون إعراض المشهور أيضا لا يضر. الموضوع وثاقة الراوي زائدا عدم وجود قرينة نوعية على الخلاف يوجب الوهم ويوجب الظن بوجود خلل في هذا الناقل، وإعراض المشهور يحقق هذا الظن بالخلل في الشهادة. كل ما يؤدي إلى حصول خلل في الناقل بحيث الإنسان ظن بأن هذا الناقل اشتبه هنا ظنا معتدا به أنه اشتبه وهناك خطأ في مقام الناقل، أو عمدا مثلا حذفه، كل ما حصل شيء يقتضي الظن بالخلل في الشهادة مثل هذه الشهادة لا تكون موضوعا للحجية. ومن مصادق هذه النكتة إعراض المشهور، خبر راويه ثقة لكن ينقله المشهور لكن لا يعملون به، هذا كثيرا ما خصوصا إذا كان المشهور مقصوده مشهور القدماء وكان الخبر في متناول أيديهم ولم يكن في المورد خبر معارض، لم تكن قاعدة يحتمل استنادهم إلى تلك القاعدة، قد يحصل الظن بأنهم رأوا في هذا الإخبار خللا ووجدوا أن هذا المخبر قد أخطأ في مقام النقل والشهادة. هذا الظن الذي قد يحصل من إعراض المشهور إذا اجتمعت الشروط المذكورة يوجب ارتفاع موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية ليس وثاقة الراوي مطلقا لكي يقال وثاقة الراوي لا تسلب حتى بإعراض المشهور، يبقى هذا الخبر خبر الثقة. لا غير، لا عدم الوثوق بالخلاف هذا غير الوثوق، عدم وجود وثوق بخلل نحتاجه، لا نحتاج وثوق آخر. إذن فلا يكون مثل هذه الشهادة حجة. حينئذ في هذه المسألة السيد الشيذري يطبق تلك النكتة ويقول هنا إذا لم نجد وجها عرفيا للتطبيق تطبيق الكبرى على هذا المورد سوف يحصل ظن بوجود خلل أو اطمئنان بوجود خلل، وهذا الخلل الذي ظننا به أو اطمئننا فضلا عما إذا نطمئن به لو كان موجودا لعله كانت تتغير ظهورات الرواية حتى بلحاظ فقرة الكبرى لا ينقض اليقين بالشك. نحن إذا ظننا بوجود شيء قد سقط ولو سهوا وخطأ من الراوي حينئذ لأن هذا شيء متصل ليس منفصلا يوجب الشك، احتماله يوجب الشك في صغر الظهور حتى في الجملة الثانية، إذ لعل تلك الخصوصية التي سقطت لو كانت غير ساقطة كانت بنحو تغير المعنى في لا تنقض لا ينقض اليقين بالشك ويحمله على معنى آخر على معنى قاعدة اليقين مثلا، لعله لو كانت موجودة كان يغير ذلك اليقين إلى قاعدة اليقين لا شيء آخر. إذا حصل ظن أو فضلا عن اطمئنان بوجود خلل وبوجود سقط ها هذا السقط أي شيء ناف له، ليس نافي إصالة عدم القرينة التعبدية، لأننا قلنا إصالة عدم القرينة غير صحيحة عندنا. النافي له إنما هو شهادة الراوي، وشهادة الراوي في مثل مورد يظن فيه بالخلاف لا تكون حجة. إذن فلا يمكن لنا أن نحرز الظهور في كبرى لا ينقض اليقين بالشك في الجملة الثانية أيضا، فيؤدي إلى بالنتيجة يؤدي إلى الإجمال، الإجمال بهذا البيان لا بذاك البيان المذكور في الشق الأول، وهذا بيان آخر للإجمال يتم حتى في الشق الثاني أيضا بلا حاجة إلى الشق الأول. وبهذا تكون الرواية من هذه الناحية غير صالحة للاستدلال. إذا استظهرنا من فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة، نعم لو أنكرنا هذا الاستظهار وأن رأيت فيه رأيت النجاسة الفعلية وهي أعم من أن تكون سابقة أو الآن، حينئذ هذا الخلل غير موجود، لأن التطبيق سوف يكون حقيقيا وفعليا، فلا يظن بوجود سقط أو بوجود قرينة أمر زائد عما ذكر كان قد غفل عنه مثلا السائل الراوي. لا يوجد مثل هذا الظن فضلا عن الاطمئنان، فتكون الرواية والشهادة حجة والرواية دليلا. وبهذا يريد السيد الشهيد أن يقول المشهور الذين يستظهرون هذا المعنى بناء على هذا التفسير المشهوري سوف يكون هناك إجمالون، لا بناء على التفسير غير المشهوري الذي استظهرناه فيما سبق. هذا البحث الأول، ويأتي البحث الثاني.